بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره.
كتاب الحج، البحث في شرائط وجوب حجة الإسلام.
الله تعالى لم يلد فلم يولد فلم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قد نسى الله نفسه انه اذا كان في الطريق عدو يمكن ذهبه ببذل المال له او لغيره ان يدفع هذا العدو فتمكن من اداء هذا المال، فهل يجب عليه الحج وبذل المال لدفع العدو، أو أنه لا يجب عليه، أو أن في المسألة تفصيلا بينما أنها كان هذا المال بذلا هذا المال وبذلا بهذه لما إذا لم يكن بذلا بهذه. في المسألة أقوال ذهب إلى كل منها جماعة أو بعضهم، فإن استمسك إلى الشيخ عند الله نفسه القول بعدم الوجود بل نسب إلى الآخر الوجوب قوم المدارج قوم العجل، فنسب التفكير إلى المحقق بفضلة الله نفسه في المعتبة. فلا كل هذا المسألة مثل كلام مبنش. أما القائل بالوجوب أنه يجب عليه الحج ادعى أنه مستطيع، فإذا كان متمكنا من إزالة العدو فالطريق لا مانع منه، يمكن ان يمضي من الطريق ولو ببذل مالين فهو مستطيع. في قباله القول بعدم الوجود فهو انه اذا كان الطريق عدو انه اذا كان في الطريق عدو فشرط الاستطاعه غير هاتل وتسهيل الاستطاعه ببذل المال غير هاتل لا يجب عليه، لأنك من شرائط الحج تقوية السرب، فهذا متمكن من تقوية السرب لكن لا يجب عليه تسديد الشرط فلا يجب عليه بذل المال. والقول الثالث ما اختاره الماتم قدس الله نفسه وغيره من التفصيل في المقام، والصحيح في المقام أن يقال إذا كان بذل المال مجهدا به ومذلا بحاله وحيث يقع منه في حرج وشدة فلا ينبغي الشك في عدم وجوب البذل، فذلك لحكومة دليل نفي الحرج وإن كان متمكنا، ولا مانع من سفره بعد بذل ماله، ولكن لا يجب عليه ذلك بل حرج فيرتفع الوجوب لا مانع. فأما إذا فرضنا أنه ليس بحرجه فهل يجب عليه ذلك أو لا يجب عليه ذلك؟ الظاهر هو التفصيل، بينما إذا كان المال المبذول بمقدار يكتب عليه أنه ضرر عليه وإن لم يكن مذهلا فلا يقع في شدة بحرج، فلكن زلل ينقص من ماله مقدار معتد به لا يجب عليه بذل هذا المال، وذلك لما تقدم من حكومة دليل راز نفي الزلل على جميع الأحكام منها وجوب الحج من الأحكام، فلو فرضنا أنه يتلقف على بذل المال الكثير بحيث يعد في العرف زللا عليه ينقص رأس ماله وإن لم يقع في حرج وشدة الباقي أيضا باق منه، فالدليل نفي الزرار يدل على عدمه ببذل المال، والمفروض انه غير متمكن من السفر بدون البذل فلا يجب. واما اذا فرضنا ان بذل المال لا يضر به ارضا، ثروته بمقدار لا يعد هذا ضررا. فافرض ان مثل الهج في مثل زمان هذا مثلا 400 دينار مثلا او 500 دينار يحتاج الى بذل مال 5 دنانير مثلا لو اعطى بل لو اعطى لمسؤول كبير لرئيس جيش فله بذلك يرتفع المال، لا يبدو ان يقال انه مخلف مجرد حدود عدو وتهديده مثلا بقتل او بغيبات ما ان كان فيه لا ينافي صدق تقليه السلم. الطريق موجود غايه الامر يتلقف على بذل المال، فاذا لم يبذل هذا المال يمنع كما هو متعارف في زماننا هذا. بل مصر يحتاج الى مثلا بذل مال لسلطه من السلطات لاعطاء الجواز ونحو ذلك، والا فالطريق غير ممنون غير مأمون، الطريق غير مأمون ويمنع من دخول الحجاز مثلا بغير الجواز، وهو يتوقف على مصرف المقدار الذي لا يسبق معه الضرر عموما، يعني كان المبلغ قليلا جدا بحيث لا يعد من الضرر بل يعد من مصارف الهج. هذا المقدار لا بد من إعطائه لإزالة المانع من الطريق، يعني لا يسبق أن السرب غير مكلا وأنه ممنوع مع تمكنه من إزالته بسهولة على نهر لا يكون ضررا عليه. نعم بناء على ما ذكره بعضهم من أن دليل نفي الضرر لا يشمل الأحكام الضررية مثل الهدى والجهاد والخلق والزكاة ونحو ذلك، حينئذ يجب البذل وإن كان كثيرا ما لم يبلغ إلى حد الحرج. الظاهر والتفصيل من وجهين، من جهة استلزام الحرج ومن جهة عدم استلزام ضررا معتدا به. لو فرضنا أن سفر الهج يتوقف على قتال العدو، فهل يجب عليه القتال بإزالة العدو من اليهود أو أنه يسبق أن السرب غير مكلم وأن الطريق غير مأمون؟ قد يفرض أنه محرز ومطمئن أو بعلم وجداني أو ما هو في حكم العلم الوجداني أنه متمكن من قتال العدو ومن إزالته من دون أي مسؤولية يترتب عليه، ففي مثل ذلك لا ينبغي الشك في وجوب الهج، يعني السرب مخلا ولا مانع من الهج لأنه متمكن من إزالته. مجرد وجود شخص في الطريق وتهديده مثلا من سارق او غير سارق لا يكون مانعا ان كان المسافر قادرا على دفعه من دون اي مخلوق، ففي مثل ذلك يجب الهج بلا اشكال، فانه مخلف بلا مانع لا مانع. وان كان ذلك الشخص يتخيل انه مانع ويمنع من الهج لكنه لا يتمكن من ذلك. وتارة يكون السفر خطرا وإن كان يظن السلامة كما ذكر مقدس الله نفسه، إلا أن هذا إقدام على الخطر من دون أي مجرد. مجرد الظن لا أثر له أنه يظن السلامة، فيسرق أن الطريقات أن السرب غير مخلم وأن الطريق غير مأمون. وإن كان يظن أنه يغلب فهذا يدخل في باب تخفيف الشر، فأن من شرائط الهج تخفية السر وهذا غير موجود يظن أنه يتمكن من دفع العدو، لكن هذا الزلال لا يوجب الصدق أن نفسر بمخلان، وهذا شرط في الهد فلا يجب. بل ذلك هذا الاحتمال الذي ذكره قدس الله نفسه احتمل بعده لزوم الهد في هذا الفرق، فلزوم القتال ضعيف جدا، فإن تحصيل الشرط غير واجب. لا يجب عليه تحصيل الشرط يقاتل مع عدم أمنه من الزلل وخوفه من القتل أو ما يشبه القتل أو وقوعه في الهرج لا مال يقع في هرج بسيط، كل ذلك لا يجب لأن الشرط غير واجب. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم ركوب البحر أنه إذا انهتر الطريق في سفر البحر وفي ركوب السفينة، ففيما إذا كان يخاف على نفسه من غرق أو من مرض ففي مثل ذلك لا يجب جزما لأنه غير مأمون من الوقوع في الخطر، فلا يجب عليه الحج لخوفه. قيد قدس الله نفسه فيما إذا كان الخوف أقلائيا، الظاهر أنه لا موجب لهذا السفينة حتى إذا فرضنا أن الخوف غير قلائي. رجل يخاف على خلاف رمية الأشخاص من أدنى شيء ومن أدنى حركة، وإذا فرضنا أنه بلغ الحرج بحيث لا يقبل يقع في الحرج من ركوبه في البحر، يخاف من ركوب السفينة ونحو ذلك، إذا وصل إلى خط الحرج لا يجب عليه ذلك، فلا يعتبر أن يكون خوفه خوفا أقلائيا، بل حتى إذا كان خوفا غير أقلائي، يعني غالب الناس لا يخافون، معظم الناس إلا أنها لا يخاف على نفسه من مرض أو من غرق، فلو كان تحمله لذلك لإقدامه على الركوب فيه حرج ومشقة بحيث أنه لا يتمكن من النوم أو غير النوم من شدة خوفه، دليل نفي الحرج لا يختص بموارد الخوف الأقلائي. وأما إذا فرضنا أنه لا يخاف، سفينة عادية وطريق عادي، لا يخاف الغرق ولا يخاف المرض ولا غير ذلك، فيجب عليه السفر سفر البحر، يعني لا يختص بوجوب الحج فأن يكون من سفر البر، بل من أي طريق كان، بردان أو بهران أو من غيرهما كما في زماننا هذا يسافر مع الطائرة مثلا. المقصود والوصول إلى الميقات والإهرام من الميقات لأداء الحج من أي طريق كان، إلا إذا فرضنا هكذا ذكر قدس الله نفسه أنه كان سفره هذا مستلزماً لإخلال في صلاته، لا يتمكن بالسفينة من الإتيان بالصلاة كما كان يتمكن من غير السفينة، لا بد أن يصلي جالساً مثلاً لا يتمكن من القيام، أو لا بد أن يصلي مثلاً مع التيمم لا يتمكن من الماء في السفينة وإن كان في البحر، لكن لا تسليته إلى الماء. على كل حال يستلزم إخلالا سفره هذا، يستلزم إخلالا في صلاته، أو يستلزم أكل النجس أو شرب النجس، لا يتمكن من الاجتناب بأكل الطعام الطاهر أو شرب الماء الطاهر، يفتري بأكل النجس أو بشرب النجس، ففي مثل ذلك ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجب الحج باستلزام الحج ترك واجبين، فقد ذكرنا أن الحج مع استلزامه ترك واجبين لا يجب. نعم لو فرضنا أنه ركب السفينة وأخل بصلاته أو شرب الماء النجس أو أكل الطعام النجس لا يجب هذا بحجه، لأن هذا في المقدمات وبعد وصوله إلى المهام إلى الميقات لخروجه من البعث يتمكن من أداء الواجب على ما هو عليه، وإن لم يكن واجبا من الأبواب، لكن إذا تهمل ذلك وأقدم عليه بما أنه في المقدمات فلا بأس به، كما إذا ركب دابة مغصوبة فوصل إلى الميقات مثلا بعد ذلك لا بأس يأتي بالواجب. فمن الأبواب لا يجب عليه الحج لاستلزامه ترك واجب في صلاته او اجتناب محرمه من اكل النجس او شرب النجس، ولكن بعد فرض تحققه في الخارج بما انه كان في المقدمات لا يزر مهجه. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه الظاهر انه لا يمكن الالتزام به، وذلك لما ذكرنا من أن الاستطاعة التي هي شرط في الحج ليس كما في استطاعة شرعية إذا استلزم ترك أي واجب أو استلزم فعل أي محرم لا يكون مقدورا فيسقط، لأنه أخذ في موضوعه في موضوع الحج القدرة، فذلك التكليف رافع للقدرة ورافع للموضوع، ليس الأمر كذلك، بل الاستطاعة على ما تقدم عبارة أن يكون له زاد وراحلة مع بقية معتبرة في الاستطاعة من تقلية السرب وصحة المزاج وغير ذلك، فهو مستطيع ويجب عليه الحج. أما بالنسبة للصلاة يأتي بما تمكن من الصلاة، لا يستلزم ركوب البحر، أما ركوب السفينة لا يستلزم ترك الصلاة رأسا. غاية الأمر أنه ينتقل من مرتبة إلى مرتبة، يصلي جالسا أو يصلي مرتجعا مسترقيا أو مع التيمم على أي حال يصلي، لا أنه لا يصلي. وإذا كان في وقته مأديا لوظيفته لا مانع من ذلك، فلا سيما أنه قبل الوقت قبل مجيء وقت الصلاة ليس الآن مكلفا بصلاة الغد أو بصلاته بعد شهرين، فإنما هو مكلف بصلاته في هذا اليوم، ففي اليوم الثاني أو الشهر الثاني مكلف بما هو متمكن من. إذا كان متمكنا من الصلاة مع الوضوء يصلي مع الوضوء، وإلا فمع التيمم. إذا كان متمكنا من القيام يصلي مع القيام، وإلا جالسا أو مستلقيا أو مستجعا. فلا يكون ذلك مسقطا لوجوب الحج بعد فرض تحقق شرطه وهو الاستطاعة. التكليف الآتي التي لم يتحقق بالفعل لا يكون معجزا لتكليف الفعلي، فطبعا يتقدم الحج على ذلك. فأما بالنسبة إلى شرب النجس أو أكل النجس ذكرنا أن العبرة إنما هو بالأهمية، ولا إشكال في أن وجوب الحج أهم وفي فرضه معذور في وقته إذا كان أحسانا ويتوقف حفظ نفسه على شرب الماء النجس أو يتوقف على أكل الطعام النجس في وقته معذور. نعم لا يجوز له الإقدام على ذلك اختيارا إذا لم يكن هنا تكليف وجوبي، يعني جعل النفس مضطرا إلى أكل نجس أو شرب نجس اختيارا غير جائز. يدخل في باب المزاحمة، يدور الأمر بين حفظ قدرته على عدم شرب النجس وأكل النجس لترك سفره، أو أنه يسافر ويحيط ولكن لا بد له من شرب النجس أو أكله بمقدار الاضطرار ليس فيه أي غرور. وجوب الحج على الحج من أركان الدين من الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام. كيف يمكن رفع اليد عن هذا بمجرد ابتلائه اضطرارا لأكل نجس أو شرب نجس؟ لا يكون هذا مانع للحج، فالظاهر أنه لو توقف يجب الحج في أمثال ذلك، ولا يجوز له ترك الحج لابتلائه بمثل هذه الأمور. الحج.